I don't know.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الطريق الحادي والعشرين، وهو الطريق إلى إسحاق بن عمار بن حيان الصابات. هذا الرجل لا شك في وثاقته كما صرح به الشيخان في الفهرستين، إنما وقع الكلام في مذهبه، فإن البعض وصفه بأنه من أصحابنا، والبعض الآخر وصفه بأنه واقفي، والأول ظاهر بكونه من الإمامية، لأنه لا يعبر عن الفرق المنحرفة حتى من الفرق الشيعية بأنها كانت من أصحابنا. وعلى أي حال فهو ثقة، ولسنا بصدد الحديث عن جوانب التفصيلية في ترجمته، جريا على ما جرينا عليه من عدم التعرض كثيرا لأصحاب الطرق، لأن الهدف غير ذلك. على أي حال فإن الشيخ روى عنه كثيرا من الروايات التهذيب والاستبصار، وبدأ باسمه في بعضها مما يدخله في حيز بحثنا، فإن الظاهر أن ما بدأ به باسمه قد أخذه من كتبه. على أي حال لم يذكر الطريق إليه في المشيخة، وإنما ذكر في ذيل ترجمته من الفهرست. ذكره الشيخ بقوله: له أصل أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في نسخة عن محمد بن الحسن بن الوليد، ثم نعود عن محمد بن الحسن الصفار، يعني في بعض النسخ يتوسط بين الصدوق وبين الصفار محمد بن الحسن بن الوليد، والظاهر أنه هو الصحيح، لأن الشيخ الصدوق ليس في طبقة تمكنه من الرواية عن الصفار، لأنه لم يلقى الصفار فيروي عنه بلا واسطة، ومن هنا فالنسخ التي فيها ابن الوليد أصح بلا شك. عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار. هذا الطريق واضح الصحة يا إخوان، ما يحتاج كثير كلام. أما الحسين بن عبيد الله والمفيد فقد تقدم كشيخين للشيخ الطوسي. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين هو الشيخ الصدوق الابن. ابن الوليد سواء هو موجود أو ما موجود، هو شيخ من أجلة مشايخ الشيعة في قوم. محمد بن الحسن الصفار كذلك بالاتفاق. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وابن أبي عمير أيضا كذلك، فإن هؤلاء كلهم قد اجتمعت الكلمة على وثاقتي. إذا استثنيت ابن الغضائري أو الشيخ الغضائري الأب الذي فيه كلام ووثقناه لكونه شيخ النجاشي ولكونه من معارف أهل الروايات، ففي عرضه يوجد للمفيد، فهذا السند من أوله إلى آخره من كبار أجلاء الطائفة: المفيد، الصدوق، محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ابن أبي عمير، كلهم ممن تنير بهم سماء الرواية. على أي حال فهذا الطريق طريق صحيح لا شك في صحته، والظاهر أن الصحيح وجود ابن الوليد في الطريق. يبقى أن الأردبيلي، ملاحظة تكررت هذه، إحنا كررناها في عدة طرق وبعدين رح نلغيها لأنها ستتكرر كثيرا، ما إلى معنى نبقى دائما نكررها. أن الأردبيلي وبتبعه النوري ذكره أن الطريق إليه صحيح في المشيخة وهل فهرس، وسر الحكم على طريقه في المشيخة بالصحة هو أنه ورد في بعض الطرق وإن لم يكن الطريق ذكر إليه مستقلا، وهذا على مبنى صحيح. سيد الخوي أيضا كالعادة هنا تصدى للمناقش أنه من سهو القلم، وأنا ذكرت أكثر من مرة أن سهو القلم يتكرر مرة مرتين، ما يتكرر في عشرات التراجم، فالظاهر أن هذا جريا منه رضوان الله تعالى عليه هو والنوري بتبعه على مبناهما من أن صحة الطريق ولو في سند إلى كتب شخص آخر يمر عبره هذا الشخص إسحاق بن عمار بشكل صحيح يكفي للحكم على سنده بالصحة أينما ورد. بعض الأحيان يمكن من باب أنه لم يرد، شوفوا متى أيدناه نحن أيضا على ضابط أيدناه، والنوري هناك هو الذي نقض، مو فالسيد الخوي، النوري نقض هناك النور الذي تابعه. أي شوفوا بعض الحالة واحدة مرت معنا إلى الآن قال الطريق صحيح إليه في المشيخة، حالات كثيرة خب خطأوا فيها السيد الخوي لكن كلها كانت قابلة للتوجيه على مبناه. حالة واحدة مرت أظن في نفس الأمس أو الذي قبله، على أي حال حالة واحدة كان يروي كان يقال الأردبيلي الطريق صحيح في المشيخة والفهرست، مع أن هذا الرجل لم يرد في المشيخة حتى في أواسط السند إلى آخرين، حتى على مبناه هذا ما يمشي. أما في مثل هذا وأكثر الموارد فعلى مبناه تصح، خصوصا وأنه هو يرى أن صحة السند في ثنايا الكتاب مو بس في المشيخة إلى شخص، ولو وقع في وسط السند تعد صحة سند إلى كل رواياته في التهذيبين. على أي حال نحن في غنى هسا عن هذا الحديث عملا ما بثمرة، لأن المهم في المقام هو الطريق الصحيح بلا شك ولا ريب صحيح لاشتماله على أكابر أجلاء الطائفة في كل هذه الطبقات، وهذا الطريق من الطرق النادرة يعني الذي تجد كل حلقات سنده من كبار الأجلاء الذين لا طريق إلى أحد للغمز فيه. هذا هو السند الوحيد الذي ذكر إلى إسماعيل بن إسحاق بن عمار الصاباتي أو بن إسحاق، الاسم الصحيح إسحاق بن عمار بن حيان الصاباتي. الطريق الثاني والعشرون هو الطريق إلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني، وهو نفسه إسماعيل بن مسلم السكوني. لو ترجمناه بعنوان إسماعيل بن مسلم فحقه أن يتأخر بعد، لكن إسماعيل بن أبي زياد والكنى هنا تحسب بحسب الحرف الأول لا في خاتمة الأسماء، لأنه ورد في وسط الاسم مو في بداية الاسم، والعادة عند أصحاب المعاجم جارية على أن الكنية إذا كانت في بداية الاسم ذكر في الكنى، إذا كان في وسط الاسم كالاسم الثاني يعني اسم الأب ذكر بحسب ترتيب الحروف حينئذ، وهذه عادة السيد الخوي وغير السيد الخوي عندما يرتبون الأسماء في الرجال. لو أنه كان أبو إسماعيل مثلا يذكر في الكنى، لكن إسماعيل بن أبي زياد يذكر الاسم في الهمزة والأب أيضا في الهمزة لأنه بن أبي زياد، مو أنه تذكر الأسماء الثواني أيضا وفي الأخير تذكر الكنى، لا ليس هكذا، العادة جارية على أن اسم الأب حتى لو كان كنيا يذكر في حرف الهمزة. على أي حال مو مهم، هذا واضح. إسماعيل بن أبي زياد السكوني هو بنفسه إسماعيل بن مسلم السكوني، هو بنفسه السكوني، في الأسانيد ورد إسماعيل بن مسلم، ورد إسماعيل بن أبي زياد، وغالبا ما ورد السكوني. هذا الرجل له روايات عديدة فوق 800 رواية، وهو شخص معروف كثير من علمائنا نسبوه إلى العامية، والشيخ الطوسي في العدة ادعى إجماع الطائفة على العمل بروايات جماعة من العامة، منهم حفص بن غياث منهم السكوني فيما رووه عن علي عليه السلام، وهو ظاهر في أن هؤلاء ثقات، وأراد الشيخ أن يقول إن عاميتهم لا تمنع من العمل به مروياتهم، طبعا ضمن قيود، ذيك القيود قيود علمية
فيما رووه عن علي ولم يكن عندنا من طرق أصحابنا روايات مخالفة له معارضة له، وإلا تقدم روايات أصحابنا على رواياتهم لا أقل بالأورعية والأوثقية وإلى ما هنالك. على أي حال، هذا الرجل ترجم له الشيخ النجاشي، ترجم له الشيخ الطوسي، ذكر بنحو وآخر في عدة مواقع في كتاب الكشي، إلا أنه لم يوثق صريحا، والعمدة في توثيقه عند جل المتأخرين هو ادعاء الشيخ الطوسي في العدة. الإجماع على العمل بروايات جماعة من علماء العامة هو أحدهم. كيف كان؟ فإن الشيخ قد روى عنه كثيرا جدا في التهذيب، وبدأ باسمه في جملة موارد من هذه الموارد الكثيرة، مما أدخله عندما بدأ باسمه في ضابطة بحثنا. كيف كان؟ لم يذكر الطريق والسند إليه في المشيخة، ولكن الشيخ رحمه الله ذكره في الفهرس، ذكر إليه طريقان، أو ذكر إليه طريقين. الطريق الأول ما ذكره بقوله، أخبرنا برواياته مو بس بكتبه، ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني. قبل واضح، بعد الأسماء الأولى واضحة ما فيها كلام يا إخوان. ابن أبي جيد الشيخ الذي تكرر كثيرا ووثقناه لكونه من المعارف ولكونه من مشايخ النجاشي، محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن الصفار، إبراهيم بن هاشم لا نتحدث عنهم، شأنهم واضح، الأولان متفق على جلالتهما، الثالث تحقيقا كذلك أيضا، وإن وصفت رواياته بالحسنة عند الكثيرين لكنها لا تقصر عن الصحيح، بل المحقق عندنا أنها من الصحيح لا من الحسن، عن الحسين بن يزيد النوفلي. عمدة الكلام في هذا الرجل، وهذا الرجل كثير ما يتكرر. هذا أيضا له في روايات الفقه فوق 800 رواية، حدود 800 رواية،
يعني مقترن النوفلي ويسكوني
كثير منها مقترن، وإلا يوجد حالة عدم اقتران أيضا، يوجد سكوني بدون نوفلي ونوفلي بدون سكوني، لكن حدود 80% نوفلي وسكوني مثلا. على أي حال، الحسين بن يزيد النوفلي ما في شك أنه شيعي، رجل قمي شيعي مو عامي بلا شك، بل الدعية عليه من البعض الغلو، لكن في آخر حياته كما نقل الشيخ النجاشي عن جماعتين. عموما هذا الرجل هو الذي لابد أن نقف عنده شيئا ما. طبعا دأبنا في بحث الطرق ليس على تفصيل التراجم بشكل مفصل يا إخوان، نذكر المفاصل الرئيسية في بحث الرجل. هذا الرجل الحسين بن يزيد النوفلي لا يوجد شك في تشيعه وإماميته، وهو من أهل قم. غاية ما هنالك أنه قد ترجم في كتاب في كتب الفهرست، فهرست النجاشي وفهرست الطوسي، وترجم أيضا في رجال الشيخ، ولم يتعرض أحد منهم لبيان حاله، ولم نجد ما يبين حاله توثيقا أو تضعيفا سوى ما قاله النجاشي، حيث نقل عن قوم من القميين أنهم نسبوا إليه الغلو في آخر حياته، ودافع هو عنه مباشرة. وهذا من الموارد النادرة للشيخ النجاشي يتعرض هو بنفسه، يتصدى للدفاع. قال: ولم أرى له رواية تدل على ذلك، يعني لا يوجد في رواياته أصلا شيء يدل على هذا الغلو الذي نسبه قوم من القميين. فمن هم هؤلاء القوم؟ لا ندري، ما بينوا في الكتب. كل ما نعلمه عن حاله هو ما زعمه بعض القميين، أن هذا الرجل غلا في آخر حياة. تعلمون دعاوى الغلو من قوم، مو من كل أهل القوم، من قوم من القميين، لم يتأثر بهم النجاشي أيضا هنا، بل تصدى للدفاع عنه بدعوى أنه لم يجد في رواياته. طبعا هذا ليس دفاع أخير، لأنه في أواخر حياته قد تكون رواياته كلها قبل أن ينسب إليه هذا الغلو. ثم نسبة الغلو قد تكون لأجل رواية في الفضاء العالية جدا، كما كان ابن الوليد يقول: أول درجات السهو نفي، أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال، هذا الرجل تستطيعون أن تقولوا على مستوى الوثاقة، ما لنا شغل هسه نسبة الغلو من القمين مو جرح في الوثاقة، تستطيعون أن تقولوا بأنه في كتب التراجم لا يوجد في حقه لا مدح ولا قدح سوى لغة الإشارة التي نفهمها من كلام المفيد من كلام النجاشي، وكأن هذا الرجل ليس فيه أي مغمز سوى أنه نسب إليه الغلو، وهذه النسبة هم صحيح. يقول يعني بلغة الإشارة يقول هذا، لم أرى له رواية تدل على ذلك، يعني توقفوا في نسبة الغلو إليه، هكذا يريد أن يقول لنا. ثم النسبة من قوم من أهل قوم الذين علم مسلكهم في مثل هذه الأمور، لكن لا يمكن لنا أن نبني على ما بنى عليه بعض المحققين من أن مجرد هذه العبارة دليل على أنه خال من أي ريب أو ريب أو مغمز سوى دعوى الغلو وقد دفعها النجاشي. لا نستطيع أن نقول هكذا، أقول هذه اللغة أكثر ما يقال قرينة، لغة إشارة، ليست لغة تصريح أو ظهور حتى يبنى عليها في توثيق.
قليل من النجاشي أنه
أي حالة نادرة، خب على أي حال هذه مؤيد للوثاقة، ما نستطيع أن نجعلها دليل مستقل على الوثاقة، هو نفي للغلو. أما أنه ثقة ما قال، قال ثقة ما قال. على أي حال تعطيه رتبة جيدة من النجاشي بلا شك. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يوثق هذا الرجل في رجاله، يوثقه وفي عامة رواياته في الفقه ينقل عنه ويحكم على رواياته بالاعتبار، والظاهر أن ذلك لوقوعه في أسانيد تفسير القمي، وأنتم تعلمون بأن هذا المبنى مبنى مرفوض عندنا، لم نبني عليه ولم نقبل أن كل من وقع في أسانيد تفسير القمي فهو ثقة. هناك من وثقه بدعوى أن الإجماع على العمل بروايات السكوني يكون إجماعا لا معنى له، ملغى إن لم نؤمن بصحة ووثاقة النوفلي. لماذا؟ لأن كل أو جل روايات السكوني يرويها عنه النوفلي، فإذا قلتم بأن هذا الإجماع يوثق السكوني ولا يوثق النوفلي كأنه لا يوجد إجماع على العمل بروايات السكوني، لأن كل روايات السكوني يرويها عنه النوفلي. هكذا قيل، وبنى بعض المحققين المعاصرين في كتاب خمسه حيث بحث عن وثاقة النوفلي في بعض الروايات على هذا الوجه في توثيقه. إلا أن الصحيح أيها الإخوة أننا بقدر تتبعنا لروايات السكوني والنوفلي صحيح أن النوفلي أكثر عن السكوني جدا، ولكن ليس كما يصور هذا المحقق أو كما قد يصور من أن كل أو 99 أو 98% من روايات السكوني يرويها النوفلي. عثرنا على نسبة 20% تقريبا من روايات السكوني يرويها عنه غير النوفلي من الرواة، وعلى هذا الأساس لا يصير الإجماع ملغا أو شبه ملغا لو لم نؤمن بوثاقة النوفلي، هذا أولا. ثانيا، ربما كان المجمعون متفقين على صحة روايات السكوني من جهة وثوقهم بكتاب السكوني الذي وصل إليهم بمعزل عن إسناده، ربما اقترن الكتاب كتاب السكوني الذي أخرجت الروايات منه بقراء أوجبت الوثوق ولو لم يثقوا بشخص النوفلي. على هذا الأساس هذا وحده لا يكفي دليل، يصبح مؤيد لا بأس إذا نضيف إلى مؤيدية كلام النجاشي مؤيد جديد. مضافا إلى أنني يمكن لي أن أذكر جواب آخر هنا لم أجده في الكلمات، وهو أن الشيخ الطوسي يمكن أن يقال بأنه كان بصدد ادعاء إجماع حيثي. انتبهوا لها التعبير يا إخوان، إجماع حيثي. ما معنى الإجماع الحيثي هنا؟ أن هؤلاء الجماعة عاميتهم حفص بن غياث السكوني ومن ناظرهم لا تكون مانعة من الأخذ برواياتهم فيما رووه عن علي ما لم يكن معارض له مما رواه أبناء طائفة. شنو يعني إجماع حيثي؟ يعني حيث عاميتهم لا يمنع عن العمل برواية، بل أجمعت الطائفة على العمل بروايات هؤلاء بهذين الشرطين، حيث بهذين الشرطين، وعاميتهم لم تمنع من الأخذ برواياتهم، وهذا يعني أنهم هم في حد أنفسهم ثقات. أما أنهم من حيث آخر، وهو حيث من يروي عنهم، هل أن رواياتهم يعمل بها أو لا يعمل بها؟ هذا مسكوت عنه في الإجماع. انتبهوا لها القضية. هذا ذكرناه إحنا في المباني في روايات بني فضال، عندما قال الإمام عليه السلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. قلنا من حيث فساد مذهبهم لا يكون فساد مذهبهم مانعا من الأخذ برواياتهم، وهذا لا يعني أن رواياتهم كلها وصلت إلينا بطريق، كما ربما حاول أن يستفير الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. قلنا هناك الجواب جواب حيثي، يعني كونهم فطحيين لا يكون مانعا من العمل برواياتهم ما داموا ثقات. أما أنه يريد أن يوثق السند منا إليهم، هذا مو منظور له. هنا أيضا يمكن أن يدعى نفس الكلام، أن الشيخ الطوسي يقول بأن الطائفة عملت بروايات أناس من العامة فيما رووه عن علي عليه السلام، ولم يكن فيه معارض من قبل أصحابنا، بمعنى أنهم كونهم عاميين ما داموا ثقات لا يمنع من العمل برواياتهم. أما أن كل رواية طريقها منا إليهم صحيح، فهذا غير داخل في الإجماع ولا منظور إليه. الإجماع ناظر إلى حيثية وخصوصية خاصة، وهي خصوصية عاميتهم، وأنها ليست مانعا من الأخذ والعمل برواياتهم. ما دام هذا الاحتمال موجود فهو لا يوثق أي أحد من رجال السند، يكون ناظر إلى الوثاقة الاقتضائية، يعني إلى الحجية الاقتضائية لرواياتهم من جهتهم هم لا من جهة غيرهم، فلا يكون ناظرا بوجه من الوجوه إلى من يروي عنهم. إذا ما جزمنا بهذا يكفي احتماله بدرجة معتد بها حتى لا يتسنى لنا توثيق النوفلي. على هذا الأساس يعود وضع النوفلي ويقف. أنا أقول أيها الأخوة، وبعد المتيا والتي يمكن دعوى توثيق النوفلي على أساس أحد مبنيين كلاهما نحن نبني عليهما في المباني. المبنى الأول كونه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد في وثاقتهم، يقينا لا نجد أحد طعن في وثاقة النوفلي، ما عندنا أحد طعن في وثاقة النوفلي. قوم من القميين نسبوا إليه أنه غلا في آخر حياته، أولا هذا لا يغر بعامة رواياته، ثانيا نسبوا إليه أنه غلا في آخر حياته، والغلو مرفوض عندنا من هؤلاء القوم من القميين، لأننا أثبتنا في محله أن لهم مسلك خاص في دعوة الغلو، ثم هو ليس طعنا في وثاقته، والكلام عن الوثاقة. فهو من المعارف المشاهير الذين رووا مئات الروايات، وقد أكثر عنه في هذه الروايات أجلاء كإبراهيم بن هاشم وغيره، ولم يطعن فيه في وثاقته ولا في طريقتهم في الرواية عنه، حيث أكثر عنه أحد، بل تلقيت رواياته بالقبول من أبناء الطائفة. تجد كتب الفقه لأكابر علمائنا من المتقدمين والمتأخرين مملوءة بروايات هذا الرجل ومعمول بها أيضا، فهو بلا شك من المعارف الذين أكثر من الرواية وأكثر من الأخذ عنهم وأكثر عنهم جملة من الأجلة، ولم يطعن في وثقتهم أحد. وهذا ظاهر حال من يروي عنه ويكثر عنه، وظاهر حال الطائفة التي لم تغمس فيه أو في طريقتهم أنه مقبول عندها، وهذا المقدار ظاهر في الوثاقة. هذا مبنى المعارف. من لا يبني على مبنى المعارف قد يقف لنا بالمرصاد هنا، لكن الخلاف رح يصير مبنائي حينئذ. هذا المبنى الأول الذي يمكننا توثيقه منه. المبنى الثاني الذي يمكننا توثيقه أيضا مبنى ذهبنا إليه، وذهب إليه جماعة منهم الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، هو أن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة يروي عنه في كتاب النوادر ولم يستثنى، مع أن ابن الوليد والصدوق وتبعهما ابن نوح أيضا حيث صوبهما في كل ما استثنيا وما لم يستثنيا، وهذا مما يدفع عنه شبهة الغلو، فإن ابن الوليد والصدوق من أكابر الذين كانوا يسرعون إلى دعوى الغلو لأدنى التباس في الراوي، ومع ذلك استثنيا رجالا من نوادر الحكمة بدعوى الغلو عليهم ولم يستثنيا النوفلي، مع أن ابن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه. هذا مو فقط يدل على وثاقته، يدل على وثاقته ونزاهته من دعوى الغلو من قوم من القميين. أبرز الذين كانوا يتسرعون في دعوى الغلو هو ابن الوليد وتبعه على ذلك الصدوق. فإذا هذان لم يستثنيه من رجال نوادر الحكمة، هذا يعني أن أولئك القوم قوم ليسوا ذوي شأن كبير في قوم الذين دعوا الغلو عليه. هذان مبنيان كلاهما نبني عليهما في الكبريات الرجالية في المباني ونستفيد منهما هنا، وعلى هذا الأساس فنحن نعد النوفلي في نظرنا ثقتان، وقد ثبتت إماميته في محله فهو من الشيعة الثقات.
سكوت النجاشي والشيخ
مؤيدات، مو أكثر. النجاشي كلامه مؤيد، سكوتهم أجلاء لم يوثقوهم ولم يضعفوهم، هم ما ضعفوا ووثقوا كل الناس، هناك أجلاء بعضهم مثل زرارة سكت عن حاله، بعضهم حزم بن محبوب أصلا ما ترجمه في رجاله. أي على أي حال، السكوت عن الحال ليس غمزا في الراوي بل هو أعم، قد يكون سكوتهم عن حاله وضوحه في زمانهم أصلا. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن النوفلي في نظرنا ثقة، شوية توسعنا فيه حتى نبين أبواب المطلب، فقد وافقنا السيد الخوئي في النتيجة وإن لم نوافقه في الطريق إليها. هذا الطريق الأول. فالطريق الأول كان ماذا؟ ابن أبي جيل والمفيد عن الصدوق، عن محمد بن حسن بن الوليد، عن محمد بن حسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني. الطريق الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي عاطفا له على الطريق السابق، له أصل، قال وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ابن الغضائر، الغضائر الأب، عن الحسن بن حمزة العلوي، خب هذا المعروف المرعش اللي تقدم وتقدم أنه من أجلاء هذه الطائفة كما صرح النجاشي والطوسي، أي حسن بن حمزة العلوي الطبري المعروف بالمرعش، عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير وهذا من كبار أجلاء الطائفة أيضا، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، رجعنا إلى نفس السند السابق من هنا فصاعدا، عن النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري السكوني، الشعيري والسكوني لقبان لنفس الرجل المترجم. خب هذا الطريق واضح الصحة، حسين بن عبيد الله الغضائري وثقناه لشيخ خيط النجاشي، حسن بن حمزة العلوي خب مجمع على وثاقته وجلالته، علي بن إبراهيم كذلك، أبوه كذلك وإن قيل عنه حسن. خب النوفلي تقدم بحثه في الإسناد السابق، يبقى عندنا إسماعيل بن مسلم الشعير، خب إسماعيل بن مسلم الشعير هو صاحب الطريق مو الطريق، هو الذي نذكر الطريقة إليه، فإنه هو نفسه السكون الذي تحدثنا عنه، فهذا الطريق مصيره مربوط بالطريق السابق لأن مصيره مربوط بالبحث عن النوفلي وقد وثقناه، فهذا أيضا موثق صحيح. هذا تمام الكلام في الطريق إلى روايات السكوني، وهذا فيه ثمرة عظيمة يا إخوان في الفارغ، لو كنا ممن يضعف النوفلي فإننا نضعف مئات الروايات، إذا كنا ممن يوثق النوفلي فنحن نوثق مئات الروايات، لأن هناك مئات الروايات يرويها النوفلي عن السكوني وبعض الروايات يرويها عن غير السكوني، وهناك نمط من الروايات ما موجود إلا عند هذه المدرسة، وهي أكثر روايات أقضيات وديات وقصاص جروحات إلى ما هنالك، رواها السكوني بواسطته عن الإمام الباقر عليه السلام تنتهي إلى علي عليه السلام، قضى في كذا كذا قضى. أكثر مسائل باب الديات إذا تتذكرون ومسائل الجنايات في باب اللمعة كانت تروى عن النوفل عن السكوني، عن النوفل عن السكوني، مسائل الزبية وغير الزبية إلى ما هنالك. على أي حال نمط مهم من الروايات رفضه وقبوله مربوط بتوثيق النوفل أو عدم توثيقه. سيد خوي قبلها عامة كما تجلى ذلك بوضوح في مباني تكملة المنهاج لأنه يقبل توثيق النوفل. والمشهور عند الطائفة هو عدم التوقف من جهة النوفل، لكن المتأخرين توقفوا في توثيقه، وثقه جماعة وضعفه آخرون. على أي حال نحن وثقناه، فالطريق إلى السكوني صحيح. الطريق الثالث والعشرون هو الطريق إلى إسماعيل بن جابر بن يزيد الجحفي. هذا الرجل ترجم له النجاشي والشيخ ولم يتعرضا لحاله في الفهرستين، ولكن الشيخ ذكره في رجاله ووثقه، وهذه من الموارد القليلة التي لم يتعرض لها في فهرست الشيخ وتعرض لها في رجاله. على أي حال فالرجل ثقة، وهو شخص معروف على مستوى الرواية. إسماعيل بن جابر له كثير من الروايات في كتب الرواية الأربعة فضلا عن غيرها، وله أيضا روايات كثيرة في خصوص التهذيب، إلا أن البدء باسمه في السند الظاهر أنه لا يوجد إلا في رواية واحدة. على أي حال لابد من ذكر السند حتى نرى أنه ما هو الحال. لم يذكر الشيخ الطريق إليه في المشيخة، ولكنه ذكره في الفهرست، ذكره بقوله في ليل ترجمته، ذكره بقوله له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن صفوان وهو بن يحيى عن إسماعيل بن جابر، ورواه حميد بن زياد عن القاسم بن إسماعيل القرشي عنه. يعني متحصل من العبارة كم طريق؟ طريقة. الأول ما رواه بواسطة ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، وهؤلاء تكرر الحديث عنهم مرارا يا أخوان ما فيهم كلام. ابن أبي جيد لكوني شيخ النجاشي، البقية الكبار أجلاء الطائفة، إلى أن يروي الصفار عن محمد بن عيسى. محمد بن عيسى بن عبيد هو المعروف محمد بن عيسى العبيدي. هذا الرجل فيه كلام أنه ضعيف أو ليس بضعيف. منشأ الكلام فيه أساسه من استثناء ابن الوليد له من رجال نوادر الحكمة. لكن استثناء ابن الوليد له من رجال نوادر الحكمة إذا تتذكرون اكتنف بشيء من الغموض، قال أو يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع عن يونس، ما قال مطلقا استثنيه. تفتوا؟ على هذا الأساس لا شك ولا ريب في محله أن الرجل موثق، وثق صريحا في بعض الكتب، وثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الطوسي ضعفه في ثلاث أو أربع مواضع، لكن في الكل يقول ضعيف استثناه من نوادر الحكمة، ضعيف استثناه من نوادر الحكمة. ابن نوح تقدم معكم أنه صوب فعل ابن الوليد والصدوق إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع، فلا أدري ما رابه، رابه ها في بعض النسخ رأيه غلط، فلا أدري ما رابه فيه، ما الذي جعل الريب في ابن الوليد وفي الصدوق فيما يرتبط بهذا الراوي وهو محمد بن عيسى. نحن حققنا في محله أن الاستثناء ليس لشخصه، الاستثناء لنمط من رواياته التي يرويها عن يونس بإسناد منقطع، فالتوثيق لا يوجد معارض له. على أنهم حتى لو استثنوا قلنا الاستثناء لا يدل على الضعف المصطلح، لأنهم صرحوا إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط وقد وثق صريحا، فلا شك ولا ريب حينئذ في اعتماد وثقته. البحث طويل الذيل في محله، هذا الرجل ثقة ولسنا وحدنا نوثقه، المشهور يوثقونه، والسيد الخوئي أيضا وثقه في معجمه، وذهب إلى أن الاستثناء هنا لا يضعف لأنه استثناء لنمط خاص من رواياته، وهي التي يرويها عن يونس بإسناد منقطع، يقولون رواها بالوجادة. خب إذا ابن عيسى وثقناه يروي عن صفوان، وهو صفوان بن يحيى أحد أصحاب الإجماع وأحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، وهو جليل الأجلاء، وهو يروي عن إسماعيل بن جابر، فهذا الطريق طريق معتبر بلا شك. الطريق الثاني ما رواه حميد بن زياد النينوائي، وهو شيخ الشيخ الكليني في الكافي، هذا الرجل ثقة وثقه أئمة الرجال ولا خلاف حول حاله، ما في كلام حول حاله حميد بن زياد، لكن المشكلة أن حميد بن زياد شيخ الكليني، فلا يمكن للشيخ الطوسي أن يروي عنه بلا واسطة، ومن هنا فالسند منقطع بين الشيخ الطوسي وبين حميد بن زياد، يوجد بين حميد بن زياد وبينه واسطتان على الأقل، وقد روى عنه في أسانيد أخرى، وكان المتوسط بين الطوسي وبين حميد بن زياد واسطتان، وربما في بعض الأسانيد ثلاثة، وعلى هذا يقينا الشيخ الطوسي لم يدركه، هو شيخ توفي قبل 300 أو أوائل 300 وكذا، والشيخ الطوسي ولد 385، وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أنه يتوسط بينهما واسطتان على الأقل، ما في كلام في هذا. ومن هنا قد يسرع كما أسرع المعاصر في نخبة المقاهي إلى دعوة أن هذا السند ضعيف لعدم وجود الواسطة بين الشيخ، وهي غير معلومة غير معروفة هنا، هذا ما قد يقال، إلا أنه يمكن أن يقال بأن الصحيح تصحيح السند من هذه الجهة، وذلك لأنه سيأتي إن شاء الله في ترجمة حميد بن زياد أن لدينا طريق معتبر إلى كل كتبه ورواياته، وهذا المورد يصدق عليه أنه من رواياته ومروياته، فلا شك ولا ريب في أنه يمكننا وصل السند عن هذا الطريق، يعني هذه من الروايات التي وصلت إلى الشيخ تروى للشيخ، فالشيخ رضوان الله تعالى عليه يمكن أن نصحح، لأنه ما كثمر هنا، لأن الطريق الأول فيه كفاية بعد. عموما سيأتي هذا بعد أصل موضوعي مسلم عندنا، سيأتي بحثه في الطريق إلى حميد، قريبا إن شاء الله نصل إلى الطريق إلى حميد بن زياد أو حميد بن زياد، وسترون هناك إن شاء الله. هناك يوجد مشكلة في السند فقط، أكو أبو طالب الأنباري في السند، وبعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، يحتاج إلى بحث عنه شيئا.
ماذا الشيخ عن طريق الكليني؟
هذا ما نقدر إحنا نطبق، هذا يصلح طريق لتصحيح الروايات التي رواها عن حميد في الكافي، مو كل روايات حميد طريق، هذه بعد نصير مثل الأردبيل ذاك الوقت إذا نرتب اللي تفضلوا،
أو وش اسمه نفس السيد بعد، بما أنه
أي سيد؟
سيد السيستاني في المسألة، أنه
من باب أن كل روايات حميد موجودة، بس هذا مو عن حميد الروايات، الروايات هذه عن الشخص الذي يروي عنه حميد وهو إسماعيل بن جابر، أي الروايات التي تبدأ بحميد في السند هي التي موجودة في الكافي بحسب استقصاء السيد، لكن الروايات التي هنا تبدأ بإسماعيل بن جابر مو بحميد أو حميد كما يقولون لا صح. على أي حال فما عندنا مشكلة، وهذا أصل موضوع يحيج التعرض له، منا إلى حميد، حميد ثقة متفق على وثاقته. خب حميد عمن يروي؟ عن القاسم بن إسماعيل القرشي، وهو يروي عن إسماعيل بن جابر. خب القاسم بن إسماعيل القرشي هذا شخص غريب علينا، جديد علينا. القاسم بن إسماعيل القرشي هذا الرجل ذكره الشيخ في رجاله، وذكر أنه روى عنه حميد بن زياد أو حميد بن زياد أصولا كثيرة، مما جعل المحقق البحراني شيخ سليمان صاحب المعراج والبلغن، وكذا المحقق الوحيد تبعا له رحمهما الله يذهبان إلى وثاقته، لأن حميد بن زياد روى عنه أصولا كثيرة. خب جيد. وأيد الثاني ذلك بروايته عن جعفر بن بشير، يعني الوحيد البهبهاني قال هو يروي عن جعفر بن بشير، ونحن حققنا في الكبريات هو يقول أن جعفر بن بشير قال في حق النجاشي روى عن الثقات وروى عنه، فكل من روى عنه جعفر أو روى عن جعفر فهو ثقة. احنا تعرضنا في المباني يا اخوان قلنا الدعوة مو مقبول، لأن العبارة مدل على الحصر أنه لم يروي عنه غير، نعم تدل على مزية وهو أن أكثر من روى عنه أو روى هو عنه هم من الثقات. وفي قبال ذلك أخرج الشيخ الكشي في رجاله رواية تدل على وقفه وكذبه أيضا، أنه نقل مطلب يدل على الكذب. راجعوا حول كل هذه المعلومات المعجم يا إخوان، أنا ما دعوة أعطي مصادر عادة لأن المصادر واضحة، الجزء 15 صفحة 13. عموما نحن لا يتسنى لنا لا الحكم بضعفه ولا الحكم بوثاقته، لأن مجرد أن حميد روى عنه روايات أو أصول كثيرة وإن كان مؤيد للتوثيق، لكن وحده ليس التوثيق، ليس من المعارف. هذا المعارف هم الذين أكثر الأشخاص من الرواية عنه، مش شخص واحد أكثر عنهم. التفتها ذكرنا هذا إحنا في المباني قلنا، ولذلك عبد الله بن الحسن ما قبلنا أنه من المعارف، مع أن الحميري يروي عنه أكثر قرب الإستاد 500 رواية تقريبا يروي عنه، ومع ذلك قلنا مو من المعارف، لأن المعارف هم أساتذة الحديث في عصرهم الذين أكثر الناس من الأخذ عنهم والأجلاء. أما جليل واحد أكثر هذا مبنى آخر، إكثار الجليل عن شخص، قلنا في محله بأن إكثار الجليل عن شخص لا يتم عندنا، يدل بنحو القرينة الناقصة لكن ليس دليلا تاما مستقلا على الوثاق. هنا هذه الرواية هم التي تعارض وتنافي تدل على الوقف والكذب جعلتنا نتوقف. عموما هذا الطريق نحن نتوقف فيه، لأن إسماعيل هذا القاسم بن إسماعيل القرشي قد توقفنا في حاله، فنحن متوقفون في هذا الطريق لأنه لا يضر. الطريق السابق إلى نفس الرجل طريق صحيح، فالمتحصل النهائي أن الطريق إلى إسماعيل بن جابر طريق معتبر صحيح. العنوان 24، إسماعيل بن مهران بن أبي نصر السكوني. إسماعيل بن مهران بن أبي نصر السكوني سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. بعد إذا تلاحظون يا إخوان إحنا قللنا من النقد على المعاصر، أو لأن كثير إشكالات تتكرر، فقط بعد ما نلتزم يعني أن كل خلل في كلامه أو كلام الأردبيلي أو ربما في بعض الحالات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم جميعا ما نتعرض،
يعني مباني
ما ضعيفة جدا، غاية الأمر يبقى أنه نوبات مطلب كبير مهم لا ينبغي غض النظر عنه، إذا عثرنا على هكذا مطلب نؤشر إلى. أما أخطأ الأردبيلي ذكر طريق إلى المشيخ وهو لا طريق له، سيد الخوئي نقض عليه أجبنا، أنا أحببت في البداية أن أذكر هالأمور حتى خط المشي يتضح، أما نبقى دائما نكرر هذه الأمور فهذا لا ينبغي لأنه تكرر المكررات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.